بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهنا قد تبين أنه لا دليل على عدم حجية ظواهر الكتاب وما استدل به الأخباريون بالروايات ذكرنا أنها أجنبية عن الدلالة على عدم حجية ظواهر الكتاب ومع الإغماض عن ذلك وتسليم أنها تدل على عدم حجية ظواهر الكتاب إلا أنها مخالفة للسنة القطعية فإن الروايات التي تدل على حجية ظواهر الكتاب تبلغ من الكثرة حد التواتر الإجمالي فإذا تكون تلك الروايات مخالفة لها والروايات المخالفة للسنة فهي مردودة ولا تكون حجة ومع الإغماض عن ذلك أيضا وتسليم أنها تصلح أن تكون معارضة لتلك الروايات معارضة بالعموم المنبج كما أشرنا إليه فمع ذلك عند سقوطهما بالتعارض فالمرجع والسيرة القطعية الجارية على العمل بظواهر الكتاب بين المسلمين قاطبة من زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إلى زماننا هذا فمن أجل ذلك لا يمكن الاستدلال بهذه الأخبار على عدم حجية ظواهر الكتاب بقي هنا احتمالان الاحتمال الأول أن طريقة التفهيم والتفهم والإفادة والاستفادة والمفاهمة من القرآن غير الطريقة المألوفة بين العرف والعقلاء في الإفادة والاستفادة وفي التفهيم والتفهم والمفاهمة فإذا كانت طريقة التفهيم والتفهم في الكتاب غير طريقة المألوفة بين العرف والعقلاء وحيث أن هذا الطريق لم يبين لنا ولا نعلم بهذا الطريق فمن أجل ذلك تصبح ظواهر الكتاب مجملة لأن طريق التفهيم والتفهم منها والاستفادة والإفادة منها والمفاهمة فهو مجهول ولا نعلم به فإذا بطبيعة الحال تصبح ظواهر كتاب مجملة فلا يمكن العمل بها وهذا الاحتمال مردود جدا فإن هذا الاحتمال أولا مخالف لرواية الثقلين فإن مقتضى رواية الثقلين جواز التمسك بالكتاب في عرض جبد التمسك بالعترة أي بالروايات الصادرة من الأئمة الأطهار عليهم السلام. فإذا كان طريق التفهيم والتفهم والإفادة والاستفادة والمفاهمة من الكتاب غير الطريقة المألوفة بين العرف والعقلاء في ذلك من ظواهر الألفاظ منها ظواهر الروايات، لازم ذلك هو التفرقة بين الكتاب والعترة وبين الكتاب والسنة، وهو جواز التمسك بالسنة وعدم جواز التمسك بالقرآن. وهذا خلاف النص روايات الثقلين، فمن أجل ذلك لا يمكن الالتزام بأن طريقة المفاهمة في الكتاب غير الطريقة المألوفة بين العرف والعقلاء، بل نفس هذه الطريقة. وثانيا، لو كان هناك طريق آخر لدى الشارع للتفهيم والتفهم من الكتاب والإفادة والاستفادة منه والمفاهمة غير الطريقة المألوفة لدى العرف والعقلاء، لبين ذلك، وإلا لزم أن يكون إنزال القرآن لغوا، فإنه لا يمكن العمل به بظواهره. فإذا كان طريق التفهيم والتفهم من الكتاب غير طريقة المعلومة، والمفروض أن الشارع لم يبين هذا الطريق، فلا فإذن يكون ظواهر الكتاب لغوا ولا يمكن العمل بها، وهذا مما لا يمكن الالتزام به. ولو كان الشارع بين هذا الطريق في مقابل طريقة المألوفة بين العرف والعقلاء لأصبح معروفا ومشهورا بين الناس وبين المتشرع، وسجل في التواريخ وفي الكتب، مع أنه لا عين له ولا أثر. ومن هنا نعلم أنه ليس للشعر طريق آخر غير طريقة العرف والعقلاء في مقام التفهيم والتفهم من ظواهر الألفاظ والإفادة والاستفادة منها والمفاهمة. والشعر أمزى هذا الطريق المعلوفة بين العرف والعقلاء في ذلك، همز هذا الطريق في الكتاب والسنة. فإذن هذا الاحتمال ساقط جزما. الاحتمال الثاني، أن الكتاب نزل من الله تعالى على نبيه الأكرم، وهو رمز ولغز ومعمى ومجمل ومبهم ذاتا، فلا يفهمه الناس العاديون ولا يدركه الإنسان الاعتيادي، لأنه لغز وأيضا أن القرآن النازل من قبل الله تعالى مشتمل على مطالب معقدة والمعمقة والدقيقة، ولا يصلها أفكار الإنسان الاعتيادي وأفكار الناس العاديين، لا يصل إلى تلك المطالب فمن أجل ذلك لا تكون ظواهر الكتاب حجة، فإنها رمز ولغز ومجمل ذاتا، فلا يمكن فلا يدركه الإنسان الاعتيادي. فمن أجل ذلك لا تكون ظواهر الكتاب حجة، ولكن هذا الاعتمال خلاف الضرورة والوجدان، لأن الكتاب قد نزل بلسان عربي مبين كما في الآية المباركة، وأن القرآن بيان وتبيان ونور وهدى، لأن الله تعالى نزل القرآن لهداية البشر ولإخراجه من الظلمات إلى النور، ولتربية الناس ودعوتهم إلى الاعتدال. فإذن كيف يكون القرآن لغزا ورمزا ومجملا؟ فإنه ينافي حكمة نزول القرآن لهداية البشر. وحيث إن القرآن نزل بلسان عربي مبين، ولهذا يفهمه الناس العاديون ويدركه الإنسان الاعتيادي وليس القرآن مشتملا على مطالب معقدة ومعمقة ودقيقة الخارجة عن فهم الناس العاديين، ليس مشتملا على تلك المطالب كالكتب الفلسفة والأصول وما شاكل ذلك. ليس القرآن من هذا القبيل حتى تكون مطالبه خارجة عن فهم الناس العاديين، بل القرآن نزل بلسان عربي مبين عادي عرفي يفهمه الناس العاديون ويدركه الإنسان الاعتيادي. فالنتيجة أن هذا الاحتمال ساقط وخلاف الضرورة والوجدان وخلاف حكمة نزول القرآن لهداية البشر وإخراجه من الظلمات إلى النور. ثم ينبغي التنبيه على أمور. الأمر الأول، أن موضوع حجيته إصالة الظهور، الظهور التصديقي النهائي العرفية، فإن الظهور التصديقي النهائي العرفي هو موضوع حجية إصالة الظهور. أما الزهور الابتدائي ليس موضوعا لحجية إصالة الزهور. الزهور النهائي وهو الزهور بإرادة جدية ونهائية، فهذا الزهور النهائي العرفي فهو موضوع لحجية إصالة الزهور، ويعبر عنه في كلمات الأصحاب بالزهور الموضوعي. فإذا موضوع حجية إصالة الزهور هو الزهور العرفي الموضوعي في مقابل الزهور الذاتي الشخصي. ونقصد بالزهور الموضوعي زهور اللفظ، ونقصد بالزهور الموضوعي الزهور الحاصل لللفظ عند توفر العناصر الثلاثة فيه. العنصر الأول أن يكون المتكلم إنسانا اعتياديا بحيث لا إفراط فيه ولا تفريط، إنسانا معتدلا وإنسانا اعتياديا وعرفيا وموضوعيا، بدل أن يكون إنسانا ذاتيا شخصيا. العنصر الثاني أن تكون علاقة المتكلم باللفظ علاقة عرفية موضوعية لا علاقة ذاتية شخصية. العنصر الثالث أن يكون أسلوبه في الإفادة والاستفادة عرفيا، أي بالطريقة المعلوفة لدى العرف والعقلاء في الإفادة والاستفادة والتفهيم والتفهم والمفاهمة. فإذا توفرت في اللفظ هذه العناصر الثلاثة تحقق ظهوره الموضوعي، وهو موضوع لحجية إصالة الزهور. ونقصد بالزهور الذاتي الزهور الحاصل من العوامل عن ظهور الحاصل من العوامل الذاتية كالعوامل النفسية التي تتأثر النفس بها، وهي مؤثرة في سلوك الإنسان الخارجي وفي ظروفه وملابساته وعلاقته الخارجية مع الناس، لأن لها دورا كبيرا في ذلك، كالشكاك والقطام والوسواس والزنان. فإن الشك الحاصل منه العامل لحصول هذا الشك هو العامل النفسي لا العامل الاعتيادي الموضوعي. ولهذا هذا العامل لا يصلح أن يكون سببا لحصول الشك بنظر العرف، ولكن العامل النفسي يوجب حصول الشك له أو القطع الحاصل من القطاع، فإنه يحصل من العامل النفسي، وهذا العامل النفسي لا يصلح أن يكون سببا لحصول القطع، ولا يحصل قطعه من العوامل العرفية والأسباب الواقعية والأسباب الموضوعية، وإنما حصل من العامل النفسي، وهو لا يصلح أن يكون سببا لحصول القطع. وكذا الظنان والوسواس، فإنه يحصل القطع للوسواس من العامل النفسي، وهو لا يصلح أن يكون سببا لحصول القطع، فإنه ليس سببا واقعيا وموضوعيا. وكذا إذا حصل له الزن من العامل النفسي، فإنه ليس سببا لحصول الزن، سببا واقعيا موضوعيا لحصول الزن. ومن هنا ظهور اللافت عند الشكاك أو عند الزنان أو القطاع أو الوسواس، ظهور اللفظ في معنى يختلف من شخص إلى شخص آخر، ومن فرد إلى فرد آخر، ومن زمن إلى زمن آخر، ولا يمكن جعله تحت ضابط عام. ومن الواضح أن هذا الظهور الحاصل من العامل النفسي الذي لا يصلح أن يكون سببا لتحقق الظهور، سببا لظهور النفس، لأنه ليس سببا اعتياديا واقعيا موضوعيا، فلا يكون موضوعا لحجية إصالة الظهور، إصالة الظهور. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، هل لنا طريق لإثبات أن هذا الظهور ظهور موضوعي وليس ظهورا ذاتيا؟ نتكلم فيه.